إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا إنما قل وكفى خير مما ألهى مما شغل وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يخبر الله عز وجل في هذه الآية ويأمر أهل الإيمان وينهاهم كذلك أن لا يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، أن لا يأكل بعضهم مال بعض بالحرام، بالسرقة والرشوة والغش والخداع. فلا يجوز لمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حق. ولهذا قال الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي بيع وشراء. فالتجارة المراد بها البيع والشراء على تراض منكم، أي تراضيتم في هذا البيع والشراء، فهذا حلال، كما قال الله عز وجل في آيات الربا. قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. عباد الله، هذه الآية يبين الله عز وجل فيها أنه حل البيع والشراء وحرم الربا، لا كما زعمه اليهود وزعمه أولئك الكفار أنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا هكذا قال وزعم. فرد الله عز وجل زعمهم فقال: أحل الله وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع عقد والربا عقد، لكن البيع عقد حلال والربا عقد محرم ممحوق، كما أخبر الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فلهذا عباد الله، فهذه التجارة التي أخبر الله عز وجل عنها وأحلها الله عز وجل في كتابه، وهي البيع والشراء بين الناس في أموالهم وفي أغراضهم وفيما يمتلكون، فلأجل الحاجة، حاجة الناس لما في بعض في أيدي البعض، أحل الله عز وجل البيع، لكنه قال وحرم الربا. فلهذا عباد الله، فالمسلم يجب عليه أن يتحرى الحلال والبيع والشراء الذي أحله الله، وذلك بالتفقه في دين الله جل وعلا، وسؤال أهل العلم فيما يشكل عليه. جاء في الصحيحين في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذه المشتبهات التي يجهلها كثير من الناس غالبا تكون من الحرام. قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. الحديث، انظر يا عبد الله، نبينا عليه الصلاة والسلام يبين أن الحلال واضح والحرام كذلك، وضحه الله وبينه فصله في كتابه، وبينه نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته، لكن هناك أمور تشتبه على الناس. فلهذا كان عمر رضي الله عنه إذا خرج إلى السوق يأمر من كان في السوق يبيع ويشتري أن يتفقه في دين الله، فكان يقول: لا تبيعوا حتى تتفقهوا، أي حتى لا تقعوا في الحرام. ولهذا جاء في رواية عنه أنه قال: لا تبيعوا حتى تتفقهوا، فإن الذي لم يتفقه فإنه سيقع في الربا شاء أم أبى، فإنه سيقع في الربا شاء أم أبى. والربا المراد في مصطلح الصحابة رضي الله عنه المراد كل ما خالف البيع الشرعي. فلهذا قال عبد الله بن سلام قال عبد الله بن سلام لشداد بن عوس قال: إنك لما جاء إلى دمشق قال: إنك في أرض تفشى فيها الربا، فإذا بعت شيئا فلا تقبل هدية من أحد، أو كما قال رضي الله عنه. وإنما أراد رحمه الله أن ما خالف البيع الشرعي فهو ربا. فلهذا عباد الله، ربنا جل وعلا أحل الله عز وجل أحل التجارة في هذه الآية، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال أخرج الإمام الطبري رحمه الله عن قتادة أنه قال في هذه الآية: التجارة رزق من رزق الله، وحلال من حلال الله، وإنا نتحدث أن التاجر الأمين الصدوق يكون مع السبعة الذين يظلهم الله في عرشه يوم القيامة. هكذا يقول قتادة رضي الله عنه، وهكذا قال مكحول أيضا كذلك. وربنا جل وعلا قد فضل التجارة الحلال وجعل لها فضلا عظيما، فإنه يقول ربنا سبحانه وتعالى: علم الله أنك، قال الله عز وجل في آية المزمل، قال الله عز وجل: علم أن منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فربنا جل وعلا قال هنا كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، قال: إن الله عز وجل في هذه الآية سوى بين درجة المجاهدين في سبيل الله وكذلك الذين يتكسبون بالكسب الطيب الحلال، سوى بينهم، قال: بين درجة المجاهدين وبين من يتكسب بالمال الحلال. فعلم بذلك أن التكسب من الجهاد، فعلم بذلك أن التكسب من الجهاد، هكذا يقول الإمام القرطبي رحمه الله، أي أن التكسب الحلال والتجارة الحلال هي من الجهاد في سبيل الله، فإن صدقت نية العبد كان جهادا مأجورا عليه، أي أراد بتجارته هذه الإنفاق على أهله، والإنفاق كذلك في سبيل الله، والتصدق كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب التكسب في التجارة. وذكر قول الله جل وذكر قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فربنا جل وعلا ذكر في هذه الآية أن الكسب الحلال والطيب ينبغي للمسلم أن يحرص عليه حتى ينفق على أهله وينفق على الفقراء وينفق في سبيل الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وكذلك عباد الله، فإن العبد كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، العبد المسلم، فإن العبد المسلم يكتسب من هذه الطيبات، وخير ما اكتسب بيده كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا جل وعلا كما ذكر البخاري في صحيحه: باب التجارة في السفر، التجارة في البحر. قال: التجارة في البحر. فذكر قول الله جل وعلا، قال: والفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أي هذه البواخر وهذه السفن التي تجري في البحر لأجل الصيد، فهو أيضا من التجارة التي أحلها الله عز وجل والتي أنعم الله عز وجل بها على عباده حتى يشكروه سبحانه وتعالى. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. كذلك عباد الله، فهذا الكسب الطيب الحلال فإنه من أعظم ما أعطى الله عز وجل المسلم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ولهذا عباد الله، فالتجارة ينبغي أن يكون فيها الصدق والتحري للحلال، كما جاء في الصحيحين في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: المتبايعان إن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، هذا الحديث الذي لخص الله عز وجل، الذي لخص فيه نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الرزق الحلال والتحري الحلال، فإنه ينبغي أن يصدق في بيعه، لا يغش ولا يخدع ولا يرابي ولا أيضا كذلك يأكل أموال الناس بالباطل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال: أو حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالصدق عباد الله في التجارة من أعظم الحلال، وكذلك له الأجر العظيم عند الله عز وجل. أخرج الإمام الترمذي عن رفاعة بن رافع، وجاء نحوه أيضا من حديث ابن عمر عند الحاكم، ويحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التاجر الصدوق الأمين، التاجر الصدوق الأمين مع الصديقين والشهداء والصالحين، التاجر الصدوق والأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وجاء في حديث ابن عمر: التاجر الصدوق الأمين مع الشهداء يوم القيامة. انظر إلى هذا الأجر العظيم، رفعه الله عز وجل مع أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، رفع هذا التاجر المسلم الصدوق الأمين في تجارته، رفعه في هذا الباب. وهذا يدل على أن التجارة وإن كانت من كسب الدنيا، لكنها من استعملها للآخرة كانت له أجر عظيم، حتى كما ذكر مكحول وقتادة وغيرهم، وجاء حديثا مرفوعا إلا أنه منقطع لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن التاجر المسلم الصدوق يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فلهذا عباد الله، فالتاجر المسلم الصدوق فإنه إن صدق وبر فإنه يكون مع النبيين والصديقين والشهداء. ولهذا قال قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه كما جاء عند أحمد، قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال دخل السوق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قال فقال يا معشر التجار، فشرعبت أعناقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسمعون هذا النصح ويسمعون ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال يا معشر التجار، إن التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من اتقى وبر وصدق، إن التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من اتقى وصدق وبر، أو قال وبر وصدق، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن التاجر إذا اتقى الله في تجارته وصدق في تجارته فإنه يتحصل على الأجر العظيم، وإن كذب وكتم فإنه تمحق هذه البركة. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلف في البيع ممحقة منفذة للسلعة ممحقة للبركة، الحلف في البيع منفقة للسلعة ممحقة للبركة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكذلك جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، قال ثلاثة لا ينظر إليهم، لا ينظر الله عز وجل إليهم، ولا يكلمهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل، أي الذي يسبل إزارة، المسبل والمنان الذي يتصدق ويمن وينفق ويمن على عباد الله. قال المسبل والمنان، والبايع سلعته بالحلف الكاذب، والبايع سلعته بالحلف الكاذب، الحلف ممحقة للبركة، وإن كان كذبا فهو مما يغضب الله عز وجل، ويكون من أخذ أموال الناس بالباطل كما ذكر ربنا جل وعلا. ولهذا فإن الله عز وجل أحل هذه التجارة إذا كانت بصدق، وأيضا كذلك بأمانة، وأما إن كانت فيها خيانة وفيها غش فقد تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن يغش في تجارته وبيعه وشرائه، كما جاء في صحيح مسلم في حديث العلاء عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل السوق فرأى رجلا يبيع برا أو قمحا، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده في هذا القمح فرأى تحته ماء، فقال ما هذا يا صاحب الشعير؟ جاء في رواية أنه شعير وجاء في رواية أنه قمح، فقال أصابته ما يا رسول الله؟ فقال ألا جعلته من فوقه، ألا جعلته من فوقه، فمن غشنا فليس منا، أي من غش أهل الإسلام وغش في أسواقهم وخادعهم فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا. وهذا زجر على أن هذه الصفات ليست من صفات أهل الإسلام، أنهم يفعلون هذا المكر وهذه الخديعة بالناس وهذا الغش الذي يفعل في هذه الأيام والعياذ بالله. فلهذا المسلم ينبغي أن يتحرى في بيعه وشرائه، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعلنا نضل بل يجعلنا من الهدى والمهتدين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد عباد الله، فإن هذه التجارة وهذا البيع قد فشى هذه الأيام كثيرا، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء عند أحمد في حديث أبان بن تغلب، وجاء كذلك عند الحاكم عن عبد الله بن مسعود، وهو في الشواهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أشراط الساعة فشو المال، أو قال فيض المال وفشو التجارة. وجاء في حديث ابن مسعود وتفشو التجارة أي تنتشر وتقوى. وكذلك أيضا يلتهي بها الناس، يلتهي بها الناس وينشغلوا عن ذكر الله جل وعلا وعن الصلاة. ولهذا ربنا جل وعلا ذكر الصحابة رضي الله عنهم في كتابه وأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فقال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فلهذا فإنهم لا تلهيهم هذه التجارة عن الصلاة. فربنا جل وعلا ذكر أن عندهم تجارة، لكن كما قلنا التجارة فيها كسب في الدنيا والآخرة، لكن من شغلته هذه التجارة عن ذكر الله جل وعلا وعن الصلاة وعن حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الآدميين فإنها تكون وبالا عليه وتكون أيضا إثما عليه. ولهذا ربنا جل وعلا ذكرنا بهذا وعاب أصحاب رسول الله في بداية الأمر، عاب النبي ربنا جل وعلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لما تركوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، وجاءت تجارة وجاءت عير من الشام، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فهذه الآية جاء في الصحيحين عن جابر أنها نزلت، هذه الآية نزلت عندما جاءت عير من الشام، وقد كان القحط في المدينة، أنا كان جوع في المدينة، فجاءت تجارة، وكان هذا في بداية الإسلام أي بداية ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة. فظن الصحابة رضي الله عنهم أن هذا لا بأس به، وأن الإنسان يخرج لأجل أن يشتري ما يريد. فخرج جماعة كثيرة وذهبوا إلى هذه التجارة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما حتى ما بقي معه إلا 12 رجلا، أبو بكر وعمر وغيرهما، فصلوا معه 12 رجلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية عند أحمد لو أن كلكم خرجتم وما بقيت إلا وحدي لأرسل الله عليكم سيلا. وأراد نبينا عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أنهم بفضل هؤلاء الاثنى عشر الذين بقوا أمسك الله عز وجل العذاب عليكم، فعاتبهم الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. ثم بعد ذلك علموا أن هذه التجارة لا تغني شيئا عن التجارة مع ربنا سبحانه وتعالى، فلهذا بعد ذلك لم يتركوا الصلاة ولم ينشغلوا عن الصلاة بشيء حتى في شدة الحروب رضي الله عنه. فلهذا أثنى عليهم ربنا جل وعلا بعد ذلك فقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. دخل عبد الله بن عمر السوق فلما أقيمت الصلاة أو فلما أذن أغلق الناس حوانيتهم أي دكاكينهم، أغلق الناس حوانيتهم، فقال عبد الله بن عمر فيكم نزل قول الله جل وعلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فكان الصحابة رضي الله عنهم وفي زمن التابعين كانوا إذا أذن المؤذن أغلقت الحوانيت وأغلقت الدكاكين وتوجه الناس إلى المسجد يصلون. وكذلك حتى أحيانا في المواعظ دخل بعض أهل البصرة البصرة يوما فوجدها خالية، فقال أين الناس؟ دخل السوق فقال أين الناس؟ فقال بعضهم أو قال من كان حاضرا، قال إن الناس إن الحسن يذكر الناس في المسجد، فذهب الناس يستمعون إلى الحسن. انظر إلى حرص هؤلاء القوم، يغلقون دكاكينهم ويغلقون حوانيتهم وتجارتهم لأجل الله جل وعلا. وكذلك ربنا جل وعلا قد نبه على هذا الأمر حتى لا ينشغل العبد بالدنيا على الآخرة، فقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ربنا جل وعلا لم يحرم الكسب حتى في العبادات وحتى في الطاعات، لكنه سبحانه وتعالى لم يجع أو نهى الناس أن تلهيهم هذه البيوع وهذه التجارة عن ذكر الله جل وعلا. فلهذا نهى يوم الجمعة أن يباع ويشترى إذا أذن المؤذن الأذان الذي عند الخطبة، فإنه لا يجوز للمسلم أن يبيع ويشتري. بل ذهب الحنابلة وهو قول أيضا عند المالكية أن البيع باطل، معنى لو أن إنسانا اشترى شيئا وقد طلع الخطيب فإن بيعه يكون باطلا، بيعه وشراؤه يكون باطلا، حتى ولو اشترى شيئا يسيرا من البضائع أو من هذه المواد فإن هذا البيع يكون بيعا باطلا. ومعنى باطلا أن هذا الذي يأكله ليس حلالا. فلهذا انتبهوا عباد الله أن الإنسان يبيع ويشتري إذا طلع الخطيب. وكذلك عباد الله ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العظيم أنه حتى في الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. جاء في البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانت عكاظ وذو المجاز ومجنة أسواق في الجاهلية، فلما جاء الإسلام تأثم الناس أن يبيعوا ويشتروا. أنا الصحابة رضي الله عنه تأثموا، أي ظنوا أن ذلك إثم أن يبيعوا ويشتروا في مواسم الحج، فأنزل الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أن تبتغوا فضلا من ربكم أي أن تبيعوا وتشتروا، قال ابن عباس أي في مواسم الحج. فأجاز الله عز وجل البيع والشراء في تلك المواسم العظيمة التي هي مواسم الخيرات ومواسم الأجور، جعل الله عز وجل فيها البيع والشراء جائزا لأجل أنه تكسبا للناس. لكنه كما قلنا وكما قال الله عز وجل: لا ينبغي أن يلهيك هذا الكسب، وإن كان حلالا وإن كان فيه فضل وإن كان أيضا كذلك فيه الأجر العظيم، لكن لا ينبغي أن يلهيك عن طاعة الله جل وعلا والصلاة. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين.